الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين ما بعد. أخذنا مسائل في الدرس الماضي في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. وهذا الحديث مضمونه أن المحافظة، أن الشرع اهتم بالمحافظة على الأنساب، لذلك أمر بالاستبراء حتى يلحق الولد بأبيه. وأما اليوم فعندنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر. متفق عليه من حديثه، ومن حديث عائشة في قصة ستأتي قريبا، وعن ابن مسعود عند النسائي، وعن عثمان عند أبي داود. وهذا الحديث أتي به هنا يعني عقب حديث أبي سعيد، لأنه قد يقع الإنسان، نعم، أقول هذا الحديث أتي به هنا عقب حديث أبي سعيد في السبايا، لأن يعني الذي هو في السبايا والإماء، والذي أفاد وجوب الاستبراء وهو استبراء الرحم، وأنه لا يجوز وطء هذه الأمة وهذه التي سبيت إلا بعد أن يستبرئها بحيضة، أو إذا كانت حاملا أن تضع حملها. وقد جاء أيضا النهي في حديث رويفع من أن يسقي الرجل ماءه زرع غيره. وعليكم السلام ورحمة الله. فقد تكون يعني يطأ قبل الاستبراء، ثم يحصل بعد ذلك تحصل المشاكل. هذا الذي أسلم، الذي كان كافرا، وكانت هذه التي سبيت زوجته، قد يأتي بمشكلة في هذا الولد، يقول هو ولدي، وهذا الذي صارت أمة له يقول بل هو ولدي، فإيش الحكم في هذا؟ قضى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: الولد للفراش وللعاهر الحجر. هذا بالنسبة للزاني، ويلحق به في مثل هذه المسائل، يعني أنه لو كان جاءت بالولد على فراشه فإنه ينسب إليه. وفي هذا قصة سيأتي ذكرها في حديث عائشة، وهو قصة عتبة بن أبي وقاص أخو سعد بن أبي وقاص، في قصة غلام زمعة. وتنازعوا فيه عبد بن زمعة مع سعد بن أبي وقاص في هذا الغلام، سيأتي إن شاء الله ذكره في حديث عائشة. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القضية بأن الولد للفراش، ومعنى الفراش فراش الزوجية إن كانت زوجة، أو فراش التسري إن كانت أمة. هذا هو معنى الفراش في الحديث. والأمة ملكة هي ملكه، وكانت تحته، فإذا جاءت بولد وهي في ملكه فينسب الولد إليه، وإن كان الشبه لغيره كما في قصة عبد بن زمعة لما تنازع، لما رأى سعد بن أبي وقاص الغلام قال ابن أخي، ها ولد لا ابن أخي، فقال عبد هو أخي ولد على فراش أبي، وكان الشبه لمن؟ لعتبة بن أبي وقاص، حتى قال سعد انظر إلى شبهه يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر، لأنه كان قد زنى بها في حال كفره، كان كافرا فزنى بها، ووصى سعدا بأنه غلامه، وأقر أنه غلامه ليستلحقه به في النسب، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ولد للفراش، وأمر سودة بنت زمعة التي هي زوجته رضي الله عنها بالاحتجاب منه لوجود هذا الشبه. فالمرأة تكون فراشا لزوجها وسيدها، فيلحق النسب بها بهذا الزوج أو السيد، لكن بشرط أن يكون ذلك في زمن الإمكان، وهو مدة 6 أشهر في زمن الإمكان. فلو جاءت بهذا الغلام في أقل من هذه المدة لا يجوز إلحاق النسب بها بالسيد ولا بهذا الزوج، لأن أقل الحمل كم؟ 6 أشهر، فيكون هذا ليس ولده. لذلك العلماء يقولون أن يكون هذا في زمن الإمكان، وهو أقل الحمل، وأقل الحمل 6 أشهر. فإذا وضعت قبل ذلك أن تضع في 3 أشهر أو 4 أشهر فلا يلحق به أو فلا يلحق به النسب. مسألة: متى تكون الزوجة فراشا؟ متى تكون الزوجة فراشا؟ جمهور العلماء على أنها تكون فراشا بإمكان الوطء في نكاح صحيح أو فاسد، وعند أبي حنيفة أنه يكون بنفس العقد وإن علم أنه لم يجتمع بها. عرفت يا أخانا أبو محمد؟ الجمهور ايش يقولون؟ أين أنت مسافر؟ انتبه. فالجمهور يقولون أنها تكون له فراشا أو تكون فراش بإمكان الوطء في نكاح صحيح أو فاسد، عقد عليها وخلى بها بإمكان أن يكون قد وطئها، لكن إمكان ما عندنا يقين، قالوا هنا تكون هذه المرأة إيش؟ فراش. فإذا جاءت بولد في زمن الإمكان وهو 6 أشهر فهو إيش؟ ولده. عرفتم؟ وعند أبي حنيفة تكون بنفس العقد، تكون فراش بنفس العقد وإن علم أنه لم يجتمع بها، كأن يكون رجل عقد على امرأة وهو في المغرب وهي بالمشرق ولم يسافر لها ولم تسافر إليه، قال هي زوجته والولد التي تأتي به إيش؟
ولده
بالعقد. عرفتم من الفرق بين قولين؟ الجمهور يقولون بإمكان إيش؟ الوطء، عند إمكان الوطء لا يكتفى بالعقد فقط، عقد بها وخلى بها، أمكن أن إيش؟ أن يطأها، لكن ما عندنا يقين أنه وطأ، لكن الإمكان. فهنا يقولون هي فراش، وما تأتي به فيلحقه النسب، يلحق هذا إيش الزوج. وأبو حنيفة يقول بمجرد العقد. وقال شيخ الإسلام رحمه الله أشار أحمد أنه لا تكون الزوجة فراشا إلا مع العقد والدخول المحقق للإمكان المشكوك فيه. وقال ابن القيم وهذا هو الصحيح المجزوم به، وإلا فكيف تصير المرأة فراشا ولم يدخل بها الزوج ولم يبني عليها؟ ورجحه الصنعاني كما سنقرأه، وهو الأقرب أنه إذا تحقق الدخول الذي يكون منه الولد فتكون إيش فراشا له. والفراش قالوا مأخوذ من أن الرجل يفترش المرأة والسيد يفترش الأمة، فلذلك يلحق النسب بهذا الرجل، على خلاف في لفظ الفراش هل يطلق على المرأة أو على الرجل. لكن المقصود بالفراش المعنى أن يكون بعقد إيش صحيح أو ملك يمين. عرفتم؟ بارك الله فيك. طيب، والحديث أيضا فيه فوائد. أولا أن حكم الشبه إنما يعتمد عليه إذا لم يكن هناك ما هو أقوى منه كالفراش، لحديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فرح لما مجززا إيش قال؟ إن بعض هذه الأقدام لمن بعض زيد وأسامة بن. طيب، فرح لما رأى ذلك، لما رأى قدم النبي صلى الله عليه وسلم ومقام إبراهيم قال إن بعض هذه الأقدام من بعض. ولما أيضا حكم بالشبه بين أسامة وزيد فرح صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا يعني الكافر الذي نقول له كافر، والذين يقال لهم أيضا القافة، الذين يعرفون بالشبه، يعرفون الناس بالشبه، شبه الخلقة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان هذا الأمر معمول به، لكن إذا لم يكن هناك شيء أقوى منه كيش كالفراش. الغلام كان أشبه لعتبة بن أبي وقاص، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى الشبه ظاهر فيه، لكن إيش قال؟ الولد للفراش. ثانيا أن الاستلحاق لا يختص بالأب، بل يجوز من الأخ وغيره من الأقارب، لأن سعد بن أبي وقاص قال إيش أخي ابن أخي، وأيضا عبد بن زمعة قال هو أخي ولد على فراش أبي. وأيضا من مسائل هذا الحديث أن الوطأ، يعني من مسائل هل الوطأ المحرم يحرم المصاهرة؟ رجل زنى بامرأة هل يجوز له أن يتزوج أمها أو بنتها؟ عرفتم؟ استدل بهذا الحديث جماعة من العلماء وهو مذهب الأحناف والحنابلة على أن حكم الوطأ المحرم كالحلال في حرمة المصاهرة، يحرم. فمن زنى بامرأة تحرم عليه أمها وبنتها. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سودة أن تحتجب من الغلام، مع أنه حكم به في النسب لأبيها وهي أخته. عرفتم؟ أخته قال لها واحتجبي منه يا سودة. قالوا فدل هذا على أن وطأ عتبة بالزنا له حكم الوطأ بالنكاح، وخالفهم المالكية والشافعية فعندهم لا أثر لوطء الزنا لعدم احترامه. قال النووي: احتج بعض الحنفية وموافقيهم بهذا الحديث على أن الوطء بالزنا له حكم الوطء بالنكاح في حرمة المصاهرة، وبهذا قال أبو حنيفة والأوزاعي والثوري وأحمد. وقال مالك والشافعي وأبو ثور وغيرهم: لا أثر الوطء الزنا، بل للزاني أن يتزوج أم المزني بها وبنتها. بل زاد الشافعي جواز نكاح البنت المتولدة من مائه بالزنا. انظر شرح مسلم. ومن هنا قال الزمخشري في تلك الأبيات: وإن شافعيا قلت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم. قال لا أثر لهذا الوطء، لأنه وطء ليس محترما ولا حرمة له، محرم، فلا ينشر المصاهرة. وهذه مسألة فيها خلاف بين السلف والخلف في هذه القضية. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ينقل القولين مع أنه يرجح التحريم، يميل إلى التحريم. فقال رحمه الله: فإذا كان لفظ الابن والبنت يتناول كل من ينتسب إلى الشخص، حتى حرم الله بنته من الرضاعة، فبنته من الزنا تسمى بنته، فهي أولى بالتحريم شرعا، وأولى أن يدخلوها في آية التحريم. ثم قال: وقد تنازع الصحابة والتابعون وغيرهم والسلف والخلف في هذه المسألة، ومن قلد أحد القولين فلا حرج في ذلك، كما في مجموع الفتاوى. لكن الأقرب أنه إيش؟ التحريم، والله أعلم. الحديث فيه مسائل كثيرة، وطول الشارحون فيها، ولكن نأخذ بعض المسائل التي أخذناها من كلامه فهو أضبط. قال: الحديث دليل على ثبوت نسب الولد بالفراش من الأب، بالفراش من الأب. واختلف العلماء في معنى الفراش، فذهب الجمهور إلى أنه اسم للمرأة، وقد يعبر به عن حالة الافتراش، يعني هذا الرجل إذا زنى بامرأة وأتت بولد، فهل ينسب هذا الولد لأبيه؟ ما تزوج، زنى رجل، زنى بامرأة وأتت بولد، هل يقال هذا فلان ابن فلان؟ إيش يقال؟ الولد للفراش، لأنه هذا ما عنده عقد صحيح، فلا ينشر، فلا يكون نسبه إليه، إنما ينسب إلى أمه. وللعاهر الحجر، يعني الخيبة ما له شيء، وللعاهر الحجر. فمن زنى فلا يقصد به الزوج، العاهر هنا الذي زنى، الزاني نعم، مش الزوج، يقصد به الزاني. شاهد للزاني، للزاني رجل، لا 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 لا، الحجر المقصود به الخيبة هنا عند العرب، يقصدون بهذه الكلمة الخيبة، الخيبة والخسر، ما له شيء، ما لك إلا الحجر، عرفت؟ لا لا، ما هو الرجم. وللعاهر الحجر المقصود به هنا الخيبة، ما له شيء،
يلحق بأمه،
يلحق بأمه، نعم،
ما يطالب ابنه ولا يقول
ابني، ولا يقول ابني ولا شيء، عرفتم؟ وقد يعبر به عن حالة الافتراش. وذهب أبو حنيفة إلى أنه اسم للزوج، ثم اختلفوا بماذا يثبت. فعند الجمهور إنما يثبت للحرة بإمكان الوطء، بإمكان الوطء على ما مر عند الجمهور، في نكاح صحيح أو فاسد، وهو مذهب الهادوية والشافعي وأحمد، وعند أبي حنيفة أنه يثبت بنفس العقد، وإن علم أنه لم يجتمع بها، بل ولو طلقها عقيبه في المجلس ثبت الفراش. هذا عند من؟ عند أبي حنيفة. وذهب ابن تيمية إلى أنه لا بد من معرفة الدخول المحقق، واختاره تلميذه ابن القيم. قال: وهل يعد وهل يعد أهل اللغة وأهل المعرفة المرأة فراشا قبل البناء بها؟ وكيف تأتي الشريعة بإلحاق نسب من لم يبني بامرأته ولا دخل بها ولا اجتمع بها لمجرد إمكان ذلك؟ وهذا الإمكان قد يقطع بانتفائه عادة، فلا تصير المرأة فراشا إلا بدخول محقق. قال في المنار للمقبلي: هذا هو المتيقن، ومن أين لنا الحكم بالدخول بمجرد الإمكان؟ فإن غايته أنه مشكوك فيه، ونحن متعبدون في جميع الأحكام بعلم أو ظن، والممكن أعم من المظنون، والعجب من تطبيق الجمهور بالحكم مع الشك. فظهر لك قوة كلام ابن تيمية، وهو رواية عن أحمد، هذا في ثبوت فراش الحرة. وأما ثبوت فراش الأمة فظاهر الحديث شموله له، وأنه يثبت الفراش للأمة بالوطء إذا كانت مملوكة للواطئ أو في شبهة ملك، إذا اعترف السيد أو ثبت بوجه. والحديث وارد في الأمة، ولفظ رواية عائشة قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد: يا رسول الله، هذا ابن أخي عتبة، ابن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه، يعني أوصاه أن هذا ولده فاستلحقه بي وبنسبي، انظر إلى شبهه أو إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من وليدته. أمه وليدة كانت عند من؟ أما كانت عند زمعة. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه، فرأى شبها بينا بعتبة، فقال: هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم الولد بفراش زمعة للوليدة المذكورة. فسبب الحكم ومحله إنما كان في الأمة، يعني فكيف يفرق بين الحرة والأمة؟ والحكم جاء أصلا في من؟ في الأمة، والحديث ورد في الأمة، فيكون بالوطء لا بمجرد الملك وإن لم يطع. وهذا قول جمهور، وإليه ذهب الشافعي ومالك النخعي وأحمد وإسحاق. ثم ذكر الخلاف في المسألة، لكن هذا هو الراجح، وفلا نطول بذكر هذا الكلام، والله أعلم. يعني هذا غاية ما يذكر من فوائد هذا الحديث في هذا، ولا في الحديث له فوائد كثيرة ذكرها العلماء في أبواب. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.